أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق أنه إذا بنينا على أن الحيازة من الأسباب المتقومة بالقصد الملكية، لا شك إذن أن هنالك فائدة فيما لو قصد الحيازة للغير، سوف تكون هنالك فائدة فيما لو استأجره الغير من الحيازة، وهي حاصل الفائدة أن المحاز سوف يكون للمستأجر المحاز له فيها، وإنما الشأن والكلام فيما لو كانت الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز بحيث لا تقع عن المحاز عنه في البحر، فكيف يتصح لها الإجارة هنا في المقام، حيث أنه يعني كأنه لا يوجد لدينا حينئذ نفع، يعني ما هو المصحح حينئذ للإجارة حيث لا نفع حينئذ من هذه الاستئجار للحيازة، طالما أن الحيازة سوف تقع عن الحائز والمحاز يقع ملكا للحائز لا للمحاز له في البحر. هذا حاصل الإشكال، ومن هنا حينئذ يوجد جملة أجوبة لسد هذا الجانب ولي تصحيح حينئذ الاستئجار فقط لغرض الحيازة، يعني أن يكون مصب الإجارة الحيازة حينئذ في البحر مع التسليم بأن هي من الأسباب القهرية لحصول الملكية للحائز فلا تقع عن المحاز له في البحر. الحاصل الوجه الأول وهو أن الحيازة حينئذ هي فعل حينئذ الحائز بالمباشر وفعل المحاز له بالتسبيب، يعني المستأجر فعل الأجير المباشر الحائز بالمباشرة في البين، وأما المستأجر اللي هو المحاز له فيكون هو فعله بالتسبيب، بحيث لولا إطلاقات أدلة أوفو العقود والغرض التكويني الكامن لدى الأجير من الحصول على الأجرة في البين من برى حينئذ للإتيام بالفعل الحيازة حينئذ في البين. فهذه هي اللي حركت حينئذ ودفعت الحائز لكي يأتي بفعل الحيازة، واللي حركوا حينئذ بذلك إنما هو المحاز له، أعني المستأجر، فيكون الفعل فعل المستأجر في البين، وهذه موجودة بحياتنا مثلا في البين. يعني مثلا لاحظ على سبيل الفرض لو شخص مثلا قاعدين هلا ببيروت، تيجي انت بتقول له وين عمرت بيت؟ بتقول له له وين عمرت البيت؟ لانه فعل التعمير ليس فعل، وانما فعل الغير اللي هو البناء والنجار والحداد والى اخره، فعله فقط انه هو بذل الاجر ليؤتى بذلك الفعل، كيف ان فعل البناء الذي هو فعل الغير ينسب حينئذ اليه عرفا انه وين عمرت بيت؟ وين بنيت بيتك؟ واضح؟ إنه هو البناء، مع أنه لم يكن هو المباشر للبناء وإنما هو المسبب في عملية البناء، اللي هو باشر إنه دفع مثلا المصاريف ذيك حينئذ عمر له مثلا البيت في البناء، واضح؟ وهكذا مثلا، أو من قبيل مثلا يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وهكذا من هذه الأسباب. فهل تكون حينئذ، مع أنه لا نلحظ بالعرف حينئذ وجود التجاوز في البيت، وين بنيت بيت؟ بيجي بيقول له شو أنا بعرف ببني مدري شو، تيجي لويحد كبير عالم أو دكتور كذا، وين بنيت بيت؟ بيقول له أنا مش بني، أنا مش معماري، أنا شو اسمه، لا، وين بنيت؟ يعني أنت وين ساهمت وين دفعت الأجرة وين أنت استأجرت ووظفت البناء حتى يبني لك بالضيعة ولا كذائي والمكان الكذائي وإلى آخره. هذا اللي قد في إذن يحيز به في الله. فإذا ما كانت الحيازة هي فعل المستأجر ولو بالتسبيب في البين، والعرف حينئذ يوصفه بأنه هو اللي يكون كذلك كما في صورة البناء وأن بنيت بيتك ومشوه إلى آخره، كذلك الحال في المقام، فحينئذ سوف يكون صغرى لكبرى من حاز ملك في قلبه. إذا حاصل هذا الوجه الأول والدليل الأول فيه، هذا الوجه قد يشكل عليه بإشكال أول أنه من حاز ملك، هذه ما فيش عندنا حينئذ رواية حتى نتمسك بإطلاقها في قلبه، وإنما الدليل هي سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء لما كانت دليلا لبنيا يقتصر على قدرها المتيقن والقدر المتيقن من أنه من حاز ملك اللي هو الحائز مش بالنسبة للغير اللي هو المحاز له في قلبه. إلا أن هذا الكلام بهالمقدار حينئذ غير تام، وذلك لنقطة واضحة وهو صح من حاز ملك ما في عندنا رجل اسمه من حاز ملك. هلأ بتفتحوا القواعد الفقهية بتشوفوا قاعدة من حاز ملك، السيدة قاعدة متصيدة من أدلة وليست هي نفسها حينئذ رواية في البعين، مثلا ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، هي قاعدة بس ما فيش عندنا روية مثلا بهذا المضمون وبهذا الصدد في البعين. كذلك الحال في المقام من حاز ملك مش روية صح، وإنما قاعدة مصدقة من أدلة، الشأن في أدلة إذا كان دليلها سيرة العقلاء فيكون ما أفاده هذا العلم تام، وأما لا إذا لم يكن دليلها فقط فقط سيرة العقلاء بل الروايات الخاصة أيضا في قلبه، فحينئذ بتكون تستمد قوتها وإطلاقها من تلك الأدلة الخاصة والروايات الخاصة، من قبيل رواية السكوني، من قبيل رواية البيزنط اللي هي صحيحة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا اللي ينبغي أن يقال في قلبه. فحينئذ صح من حاز ملك مش قاعدة، إنما مش رواية وإنما هي قاعدة في قلبه، بس مش ليست متصيدة فقط من دليل لبي بل متصيدة من دليل لفظي له لسانه وله إطلاقه في قلبه، ويمكنه أن نتمسك بإطلاقه. فهذا حينئذ الجواب لا يرجع لي محصن. الجواب الآخر وهذا جواب متين في حد ذاته، حاصل الجواب الآخر وهو أنه إنما الفعل بالتسبيب يصدق حينئذ على المسبب ويلغى فيه الواسطة والمباشرة ويعتبر فيه بمثابة الآلة إذا كان مقهورا على ذلك الفعل ومغلوبا على أمره بالنسبة لذلك الفعل في قلبه، من قبيل أي شيء، من قبيل ما لو حينئذ ألغيت إرادة واختيار الواسطة في صورة مثلا الإلجاء وفي صورة الجبر في قلبه. مثلا على سبيل الفرض أنت وضعت مثلا الفرد برأس شخص وهددته تحت طائلة كذا، إذا لم يكسر حينئذ أو يتلف المال الكذائي فيصدق أن الإتلاف يكون فعل المسبب والمباشرة حينئذ حيث لا اختيار له، فيكون الفعل هو فعل المسبب وليس فعل المباشر في قلبه. هذا حاصل النقطة اللي يمكن حينئذ أن نقولها، ومقامنا ليس من هذا القبيل. ليش؟ لأنه حتى لو المستأجر بذل الأجر، حتى لو كان الأجير مخاطب بإطلاقات وعمومات أوفوا بالعقود في البيت، إلا أن الواسطة اللي هو الأجير والمباشر لم تلغى حينئذ بالنسبة له الاختيار والإرادة والقصد في البيت، وبالتالي حينئذ لا يكون الفعل في هذا المورد هو فعل المستأجر وإنما فعل المباشر اللي هو الأجير. لم يصبح الأجير آلة بيد المستأجر طالما أنه لم يسلب الاختيار ولم تنفع عنه الإرادة والقصد في البيت. ومما ينبه على ذلك لو مثلا استأجر شخص لحتى يتلف مال الغير أم راح أتلف، من اللي بيضمن؟ المباشر قطع. ليش؟ من أتلف مال الغير فهو له، الضمان هنا بالإتلاف وبوجه حينئذ لا يرجع حينئذ صاحب المال على المستأجر باعتبار أنه هو اللي أعطى أجرة. ليش؟ لأنه حتى لو أعطاه الأجرة لم يلغى اختياره ولم يلغى قصده وإرادته في البين، لم يصبح آلة بيد المستأجر حتى حينئذ يمكن أن ينسب له ذلك. هذا ما ينبغي حينئذ أن يقال في المقام، واضح. وأما بالنسبة مسألة البناء ومدشو لآخره إنه وين بنيت بيتك ومن هالقبيل، مع أنه قد يكون يمكن دكتور أو عالم أو شخص ما إله أصلا مدخلية بالبناء وإلى آخره، فهيدي جوابه. هلأ يمكن يدعى المجاز العقلي هو المجاز في الإسناد مش المجاز اللي هو التصرف في أمر عقلي، بس الوجدان قام انه لا، انه وين بنيت بيتك؟ باي معنى وين بنيت بيتك؟ يعني هاي المصليات اللي بدك تعمر فيهم بيت وكذا والاخر، وين انت شو وضعته؟ واضح؟ مش انه اللي هو في مجرد اجره على حينئذ فعل ما. يعني مثلا على سبيل الفرض لو اجى شخص، خلينا نفترض بنى مسجد، انا بس دفعت اجره، ما دفعت للشئ اسمه الاموال لشراء الارض ولا الاموال لبناء المسجد ولا اي شيء، بس دفعت اجره حينئذ للاجيري في البين، بيقولوا انه انا بنيت المسجد في البين. قطعا لا يقولون حينئذ، ما في حد يدعي. يعني انت اللي بنيت البيت، اللي انت اللي ساهمت في بناء البيت، لانه البيت حينئذ لا يصدر بمجرد بناء ذلك الغير. هذيك اللي بده يبني بده مواد في يده، اللي ساهم في ايجاد تلك المواد وحقق حينئذ تلك المواد ويسرها بيد البناء في البين، اللي هو صاحب حينئذ البيت. فكما انه يصدر حقيقة ان اللي بنى البيت النجار الفلاني او البناء الفلاني في البيت، يصدق انه اللي بنى البيت ايضا حينئذ ذلك الذي بذل المال. بس هيدي في موردنا حينئذ مفقودة. ليه؟ لانه حينئذ ما في دور للمستأجر الا ببذل الاجرة بإزاء فعل الحيازة. فلو فرضنا انه اني فقط وفقط في مورد ما، هيدا العبي ابني مثلا مستوصف عام او عبي ابني مسجد، أني بذلت الأجرة للبناء، لا جئت بالمواد ولا دفعت ثمن المواد ولا اشتريت الأرض ولا أي شيء، ما بيقولوا أن أنا بنيت المسجد أو المستوصف وإلى آخره. كذلك الحال في المقام هنالك، حيث يقال أنه وين بنيت بيتك، يعني وين أنت ساهمت في بناء بيتك، وين بذلت الأموال اللي اشتريت بها مثلا تلك البضاعة اللي حينئذ بني بها البيت، بهالمعنى لبناء البيت، مش بمعنى أنه هو اللي ركب حينئذ تلك المواد على بعضها البعض حتى خرجت بصورة البناء الكذائي في البيت. على كل حال، الدليل الثاني، في البيت، وهو أنه بالنسبة للحيازة اللي هي فعل تكويني في البيت، هذه الحيازة مملوكة بالتكوين لشخص ومملوكة بالوضع وبالتسبيق وبالإجارة حينئذ لشخص آخر. يعني قانونا هي ملك للمستأجر، بس تكوينا هي ملك بالنسبة للأجيري في البحر. فإذا والمعيار والميزان حينئذ في الملكية هي الملكية القانونية والملكية الوضعية في البحر، مثل بالنسبة للعبد. واضح؟ الأفعال التي تصدر من العبد هي مملوكة تكوينا للعبد، بس لما كان السيد هو مالك العبد ومالك لنماءات حينئذ ذلك العبد، فصارت حينئذ بالقانون وبالوضع مملوكة لي سيره في البعين، يتصرف فيها حيث يشاء ويضعها حيث يشاء في البعين. وهون حينئذ اجت فكرة الإباق، اللي بتكون السلطة التكوينية في مورد والسلطة القانونية حينئذ في مورد آخر. في السلطة التكوينية بيقول له السلطة، عفوا السلطة القانونية بيقول له لا، انه مثلا بالطريق الكذائي، واما بسلطته التكوينية يسلك في غير رغبة حينئذ صاحب السلطة القانونية والسلطة الوضعية في البحث. فإذا كان الأمر حينئذ على هذا النحو، لا شك في المقام أنه ببركة الإجارة ملك، ببركة عقد الإجارة ملك حينئذ المستأجر اللي هو المحاز له، ملك الحيازة في البحث، رغم أن الحيازة تكوينا هي باقية على ملك الأجير وباقية على ملك الحائز في البحث. فالحيازة حينئذ لها مالكان، مالك تكويني اللي هو الحائز والأجير المباشر، ومالك حينئذ تشريعي قانوني في البيت اللي هو عبارة عن المحاز له، أعني المستأجر. طيب إذا كان الأمر كذلك، أدلة من حاز ملك، نظرة إلى مين؟ من حاز ملك الملكية حينئذ التشريعية لمن حاز شو تشريعا وقانونا في البيت. يعني المالك للحيازة هو المالك ليه؟ المحاز. من المالك للحيازة في البيت؟ اللي هو عبارة عن المستأجر وليس المباشر، رغم أن الفعل فعل المباشر، إلا أن المالك للحيازة إنما هو المستأجر المحاز له، ذلك الغير، غير المباشر اللي هو بالتسبيب كما عبرنا عنه. فيشمله حينئذ إطلاقات أدلة من حاز ملك في البيت. هذا الدليل الثاني الذي قد يستدل به على المطلب. أما بالنسبة المالك للحيازة تكوينا ليس له إلا الأجرة التي يتقاضاها بإزاء العمل الذي ينجزه لذلك الغير، لأن هذا العمل أعني فعل الحيازة صار ملكا للغير حينئذ بالتشريع وبالقانون في البحر، فمالك الحيازة حينئذ مالك للمحاز في البحر. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل واضح، من حاز ملك ما باش نناقش فيه، اتضح الأمر بالنسبة لها. نفس الكلام الذي ذكرناه أولا بعيني منه. هذا الكلام حينئذ أيضا لا يرجع لمحصر. ليه؟ لأن ما هو المقصود بمن حاز ملك في البحر؟ واضح يعني حتى لو جينا لمن حاز ملك ما هو المقصود به؟ يعني لو سلمنا بأن مثلا ليست قدر متيقن وإنما في إطلاقات أدلة كما ذكرنا في الوجه الأول في البحر، لكن من هو المقصود في البين بالنسبة لي؟ لما نقول بأن الحيازة من الأسباب حينئذ المملكة، ما هو المقصود بالحيازة؟ الحيازة كفعل تكويني في البين، وليس الحيازة حينئذ كأمر مملوك قانونا وشرعا ووضعا حينئذ لشخص في البين. يعني الرواية ما عم تقول حينئذ من كان مالكا للحيازة فهو مالك للمحاز في البين، باعتبار أن المحاز هو نتيجة للحيازة ونتيجة لفعل الحيازة في البين. لا، الرواية قصارى ما تفيده هذه الأدلة، ليست رواية، قصارى ما تفيده هذه القاعدة المتصيدة في البين، أن الحيازة كفعل تكويني وأمر للاستيلاء الخارجي، هذا اللي كنا نعبر عنه فيما سبق، هذه الحيازة اللي هو الاستيلاء الخارجي والفعل التكويني في البين هو من الأسباب المملكة. وإجا الكلام أن هل هي من الأسباب القهرية أو من الأسباب القصدية في البين؟ لما بنحكي من الأسباب القهرية والأسباب القصدية، ما هو المقصود حينئذ من تلك الحيازة؟ ليست الحيازة كأمر قانوني وأمر مملوك قانونا ووضعا مثلا للمحاز له اللي هو المستأجر، وإنما المقصود بالحيازة كأمر تكويني، والحيازة كأمر تكويني هي لم تخرج عن سلطة الحائز حينئذ في البين. ليش؟ لأنه خرجت عن سلطته قانونا ووضعا، وأما تكوينا ما زالت على سلطة حينئذ الحائز الذي باشر الاستيلاء والذي باشر فعل الحيازة الخارجية في البحر. وعلى هذا حينئذ الأساس ما دل حينئذ من قواعد من حاز ملك المنظور فيها إنما هي الحيازة التكوينية حينئذ في البحر، وليس المنظور منها الحيازة التشريعية. وببركة عقد الإجارة صار حينئذ مالكا لفعل الحيازة قانونا ووضعا، وأما تكوينا وخارجا لا يكون حينئذ مالكا، بل هي على ملك الحائز في البين. ليس هذا الوجه الثاني مع جوابه. الوجه الثالث الذي يذكر في البين وهو التمسك بإطلاقات أدلة حينئذ الصح، إما إطلاقات مستقلة حينئذ في البين أو أنها لا التي دلت تلك الإطلاقات على اللزوم والتي يستفاد منها بالالتزام حينئذ الصحة، لأنه لا معنى للزوم إجارة في مورد تكون تلك الإجارة حينئذ فاسدة، إذا ما دلت بالمطابقة على اللزوم فبالالتزام حينئذ تكون دالة على الصحة بلا أي إشكال في البحث. طيب، هذه الإطلاقات التي دلت على الصحة بالمطابقة، لو افترضنا عن الإطلاقات حينئذ ابتدائية هكذا مثلا حل الله الإجارة، في عنا روايات تدلينا بها التي كانت مورد الإمضاء بالنسبة للإجارة، اللي هي لأنه ما في عنا إطلاقات تأسيسية وإنما هذه الإطلاقات هي إطلاقات إمضائية في البحر. تمضي ما عليه سيرة العقلاء وما عليه العرف حينئذ من المداولة بالإجارة كوسيلة نقل وانتقال حينئذ، مش وسيلة نقل شو اسمه، لا وسيلة نقل قانوني ووضع، وليس وسيلة نقل خارجي في البحر. طيب، هذه الإطلاقات أدلة الصحة حينئذ بالمطابقة غير الأوفى بالعقود سوف تدل على صحة الإجارة بالالتزام، بالالتزام تدل على ملكية حينئذ الناتج حينئذ في البين. ليش هالكلمة نقوله؟ لأنه لو لم يكن هنالك حينئذ ملكية للناتج سوف يلزم منها لغوية مثل هذه الإجارة، يعني لغوية مش بس الإجارة، لغوية إطلاقات أدلة الصحة التي سوف تتجشم عناء إثبات الصحة لإجارة لا ثمرة ولا فائدة حينئذ من تلك الإجارة في البحر. فحينئذ سوف يصبح هنالك ملازمة بالنسبة لتلك الإطلاقات يتشكل دلالة التزامية، هي منشأها الاقتضاء في البيان، لأنه بعض الدلالات الالتزامية منشأها حينئذ دلالة الاقتضاء تنزيها لكلام حينئذ الحكيم عن اللغوية في البيان، حتى لا يلغو هذا الكلام الذي تجشم عنا وتكفل حينئذ التدليل على صحة الإجارة. بالمطابقة دلت على الصحة، بالالتزام دلت على ملك النتيجة حينئذ في البيان، بحيث لو لم يكن مالكا للنتيجة فقط وفقط دلت على صحة إجارة الحيازة نقطة على السطر في البيان، يلزم منها حينئذ لغوية مثل هذه الإطلاقات. واضح؟ حتى لا تلغو، حتى لا تلغو، يعني بعبارة أخرى أصدق تمسك بالعام بالشبه المصداقية. طيب بدك نتمسك بالعام بالشبه المصداقية بهالمعنى لسوف يأتي. وبعبارة أخرى، بالمطابقة دلت على صحة هذه الإجارة التي هي عبارة عن فعل الحيازة في البيت، وبالالتزام، وبالالتزام تدل على حينئذ ملكية المحازي في البيت، يعني ملكيته لمه؟ إذا بدك تقول للحائز هذا أمر مفروغ عنه، ما حد بدنا نقول للمحاز له اللي هو المستأجر أحسن، لحتى حينئذ لا تلغو مثل هذه الإجارة في البيت ويكون منها حينئذ الفائدة. هذا ما يمكن حينئذ أن يذكر من وجه في البيت. هذا الكلام الجواب عنه، الجواب عنه وهو أنه إذا كان الأمر حينئذ على هذا النحو في البين سوف حينئذ تكون إطلاقات أدلة الصحة، يعني حتى نخرج حينئذ من نقطة اللغوية في البين، مقيدة حينئذ يعني مقيدة بالفائدة وعدم حينئذ شو تلك اللغوية، يعني هيك رح يصير إطلاقات أدلة الصحة ابتداء وطرا ولو بدلالة الاقتضاء حينئذ صونا لكلام الحكيم اللي تكفل عن التدليل على صحة هكذا إجارات بما فيه إجارة هذا الفعل الحيازة اللي هو كفعل من الأفعال ذات النفع في البين، حتى يشمله لابد وأن يكون حينئذ مشتمل على المنفع. واضح؟ فلو من رأس حينئذ يشك في وجود المنفع وعدم وجودها في البين، يكون من التمسك حينئذ بالعام بالشبهة المصداقية مش للمخصص في البيان، لا، الشبهة المصداقية لنفس العام. ليه؟ لأن إطلاقات أدلة الصحة سوف تتقيد من رأس بصورة وجود حينئذ المنفعة والفائدة، حتى لا يلزم اللغوية بمثل هذه الإطلاقات. نحن ما شكلنا دلالة التزامية لتلك الإطلاقات تنعقد إلى جانب الدلالة المطابقية بنقطة الاقتضاء حينئذ في البيان، وصلنا لكلام الحكيم عن اللغوي، فسوف تكون تلك الإطلاقات من رأس حينئذ إطلاقات أدلة الصحة لا تشمل إلا صورة وجود النفع حينئذ والفائدة. ففي المورد الذي يشك سوف يكون الشك في الشبهة المصداقية لنفس العام، مش الشبهة المصداقية حينئذ لمخصصه في البيان، ولا يجوز ترسخ العام الشبهة المصداقية لنفس حينئذ ذلك العام، لأنه من رأس نحن نشك بأنه العام في البيان محقق ولا لا، لأنه شو العام في البيان؟ ليس العام عبارة حينئذ عن إجارة، لا، إجارة خارجية مع النفع، والنفع منين بده يجي؟ من ملكية النتيجة، بأن تكون النتيجة مملوكة لمالك حينئذ الفعل ومالك السبب، يعني أن يكون المالك للمحاز هو نفس المالك للحيازة اللي هو عبارة عن المستأجر في البيان، وهذا حينئذ أول الكلام كما ذكر الشيخ حفظه. هذا حاصل حينئذ الوجه الثالث مع جواب. هنا وجه رابع يمكن أن يتصيد من كلمات صاحب الجواهر رحمة الله عليه، وحاصل هذا الوجه وهو أن هنا لا، من حاز ملك مش لح نتمسك به. واضح؟ لا بالتقريب الأول السببية والمباشرة في البيت، ولا بالتقريب الثاني أن اللي ملك الحيازة فهو يملك النتيجة في البيت وهو المحاز في البيت، وإنما لا على نحو أنه في عندنا مسألة النماء يكون تابع في الملكية لملكية حينئذ ذلك الأصل، أو فقل في عندك سبب ونتيجة في البين، السبب اللي هو الحيازة، النتيجة اللي هو الفعل المحاضي في البين، فالذي يملك حينئذ السبب هو الذي يملك نتيجة ذلك السبب حينئذ في البين. هذه النقطة القانونية اللي هي تبعية النتيجة في الملكية لملكية السبب، كيف تبعية النماء حينئذ في الملكية ملك الأصل، كذلك الحال في البين. بل يطور كلام صاحب الجواهر قدس سره لدعوة أنه ليست سبب ونتيجة وإنما أصل ونماء في البين، يعني الأصل في البين هو فعل الحيازة، أنما اللي هو عبارة عن المحاذي في البين. فمن يكون مالكا حينئذ للحيازة يكون هو المالك للمحاذي في المقام، وحيث أنه بعقد الإجارة الذي ملك الحيازة هو المستأجر المحاذ له، فالذي يملك المحاذ اللي هو الثمرة والنتيجة يملكه حينئذ ذاك بقانون تبعية المحاذ في الملكية لملكية الحيازة، إما من باب التسبيب أو من باب تبعية النماء في الملك للأصل وتبعية الفرع في الملكية لملك الأصل في البحث. هذا وجه أخير حينئذ يذكر في المقام وينسب لصاحب الجواهر قدس الشر. هذا الوجه الأخير الذي ذكر، إنما يعني يمكن حينئذ أن يتم في صورة ما لو كانت نسبة الفعل لتلك النتيجة نسبة توليد ونسبة إيجاب حينئذ في البعث، يعني أنه تلك النتيجة لولا الفعل مش موجودة في البعث، تلك النتيجة التفتوا لولا الفعل لم يكن لها تحقق ووجود في العين. الفعل هو اللي أوجد، الذي أخرج تلك النتيجة من العدم إلى الوجود، يعني أبصر تلك النتيجة الوجود على يد حينئذ الحائز على فعل الحل. إذا كان الأمر كذلك إذا الكلام حينئذ نسلم به، وقانون التبعية حينئذ يشمله، تبعية النماء في ملكية لملكية الأصل في العين. إلا أن الشأن في المقام ليس كذا، ليه؟ لأنه الحائز مش هو اللي أوجد المحاز، الحائز لم يخرج المحاز من كتم العدم إلى نور، لم يبصر المحاز الوجود على يد الحائز في الفعل، وإنما المحاز موجود بمعزل عن فعل الحائز. كل ما فعله الحائز هو الاحتواء تكوينا والسلطنة الخارجية التكوينية على ذلك الفعل. هذا الاحتواء والسلطنة التكوينية شيء لا يعتبر معه، لا يعتبر معه بحسب الصدق العرفي أن ما احتواه هو ثمرة لماذا لفعل الحيازة في البين. ليش؟ لأنه هو موجود تكوينا بمعزل حينئذ عن فعل الحيازة في البين، هو لحاله موجود مخلوق حينئذ تكوينا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، أنت فقط وفقط جيت فعلك ودورك عملية الاحتواء والاستيلاء التكويني والخارجي حينئذ عليه، من دون أن يكون لهذا الاستيلاء يعني افترض، خلنا نفترض لو بالمرتبة الأولى نفس الحائز أم هو اللي صنع وضبطه، خلنا نفترض المسألة هو اللي شكل هذا الحجر أو تلك الشجرة بهذه الكيفية، أو هو اللي عمل مثلا عملية معينة فأوجد مثلا هالماء، خلنا نفترض مثلا جمعه من المكيف صار عنده مثلا قلم ماء، وفيديك بده ماء تكون مثلا مقطرة لحتى شو مثلا يحطها مثلا للبطاريات على سبيل الفرض. افترض هو فعله، خلنا نفترض، بس بعدين في فعل الحيازة لا يكون فعل الحيازة هو اللي أوجد حينئذ مثلا ذلك المحاظ، وإنما هذيك بفعل خارجي ابتداء شكل هذا الحجر وكونه بهالكيفية، وبعدين إجا بده يحوز هذا الحجر اللي شكله لشخص آخر. بالصورة الأولى نقول حينئذ هذا نماء تابع للملكية لملكية الأصل، بس بالصورة الثانية لا يكون الأمر كذلك، ليش؟ لأنه أصلا لا يكون نماء لذلك الأصل، المحاز بوجه ليس نماء حينئذ للحيازة، وإنما ليش؟ لأن طبيعة الحيازة هي احتواء شيء موجود ومفروغ عنه، وليس طبيعة الحيازة هي خلق شيء من العدم لم يكن موجود ثم كان على يديه ببركة الحيازة حتى تكون امتدادا واستمرارا لفعل ذلك الأصل، حتى تكون نماء لأصل، فنقول أنه تكون حينئذ مملوكة بتبعية مملوكية النماء للأصل في البعض. لا، الأمر ليس كذلك. هذه الوجوه إذن لا ترجع لمحصلة، ما في بأيدينا إلا أن نتمسك بشو بسيرة العقلاء التي سوف يأتي حينئذ تتمت الحديث عنها. التفتوا هم بسيرة العقلاء على شو؟ على المتعارف الإيجار، والسيرة حينئذ ارتكازية السيرة مش مخصوصة فقط وفقط بالإجارة، حتى بالإجارة على مثل الحيازة لغرض الاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ومشوه إلى آخره، كما سوف تأتي تتمتها إن شاء الله والحمد لله.